إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، إخوة الإسلام، حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. في هذا الحديث، إخوة الإسلام، تبين أم المؤمنين رضي الله عنها بأن النبي عليه الصلاة والسلام في العشر الأواخر من رمضان كان يعتكف واستمر على الاعتكاف حتى توفاه الله تعالى. ما المراد بالاعتكاف؟ ما هو الاعتكاف إخوة الإسلام؟ قال العلماء في تعريف الاعتكاف هو البقاء في المسجد، قالوا البقاء في المسجد بنية التقرب إلى الله تعالى، وهو سنة ليس فرضا على الناس، إنما سنة بإجماع أهل العلم. والأفضل في وقته أن يكون في رمضان وفي العشر الأواخر منه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ما سر اختيار النبي عليه الصلاة والسلام لهذا الوقت، العشر الأواخر من رمضان؟ قال العلماء من أجل أن يوافق في اعتكافه ليلة القدر، لأن ليلة القدر تكون في العشر الأواخر من رمضان، فيحب النبي عليه الصلاة والسلام أن يوافقها وهو معتكف في المسجد في غاية التقرب إلى الله تعالى. ما الحكمة من الاعتكاف؟ ما المقصود منه؟ قال العلماء الاعتكاف فيه وله حكم كثيرة. من أهم حكم الاعتكاف إخوة الإسلام، قالوا أن الإنسان ينقطع عن الحياة، عن الناس، ينقطع عن مشاغل الحياة وهمومها، ويقبل بكليته على الله تعالى. فالإنسان في زحمة الحياة ومشاغلها تجد ذهنه متفرقا، إذا صلى منشغل الذهن، إذا فعل ذكر الله تعالى منشغل الذهن، فإذا اعتكف أقبل بكليته على الله، تفرغ من علائق الدنيا، فصفى قلبه، يصفو قلبه، ينقطع عن أفكار الدنيا، مشاغل الدنيا، عن الناس، لقاءات الناس، الاجتماع بالناس، فهنا يصفو قلبه، فحين يقبل بكليته على الله، على طاعته وذكره. قالوا ويصير أنسه بالله عز وجل بدلا من أنسه بالخلق، لأنه في قبره لن يجد له أنيسا سوى الله عز وجل. قالوا إذن الاعتكاف حتى يتعود الإنسان على الاستئناس بالله، يعني يخلو بينه وبين ربه، هذا يتعود على حياة القبر. يعني حياة القبر ما فيها خلق، ما في عبد بدك تسير ويسيرك، ما في، ليس لك أنيس إلا الله عز وجل. هذا الحكمة، أو أول حكمة من حكم الاعتكاف. من أجل هذا العلماء قالوا المعتكف إذا اعتكف الإنسان في المسجد لا يصح، لا ينبغي له أن يشتغل بشيء إلا بالعبادات الخاصة، يشتغل بس بالصلاة والزكاة وقراءة القرآن والتأمل، ما بينشغل بشيء عبادات أخرى لو فيها طاعة لله ما بينشغل فيها. قالوا حتى تعليم العلم، إنسان عالم اعتكف في المسجد بيعطي دروس لك؟ لا، ما بيعطي دروس، ما بيعطي دروس. لا، لأن يعطي دروس، بيعطي دروس بده يسأل الناس، يحتك فيهم، يسألوه ويسألهم ويجاوبهم، بيصير في احتكاك مع الناس. والهدف من الاعتكاف هو الانقطاع عن الناس، قال حتى لو مر الناس مثلا هو في المسجد ومروا يسلموا عليه، قال ما في حرج بيسلم عليهم، بس ما بيقعد واحد مثلا من الناس العاديين غير المعتكفين بيقعد يفتح معه حديث ساعة زمان أو ساعتين. قال لا ينبغي هذا، إنما مجرد السلام عليكم وعليكم السلام كيف حالك الحمد لله والله معك، يعتذر منه إذا بيفتح معه حديث يطول يعتذر منه. أما أنه يسلم عليه ويسأله سؤال بسيط قول ما في حرج، لأن ثبت النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف كان يستقبل نساءه في المسجد فيتحدث إليهن ويتحدثن إليه. كان تجي الزوجة تسأله شو كيف وضعك كذا، شو تحب اليوم تأكل، يعني هالأشياء المرتبطة بال، بس ما يكون في استمرار بالحديث. المعتكف عليه يعني أن يتفرغ للذكر والعبادة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان من هديه إذا اعتكف في المسجد النبوي كان يبني قبالة، قبة خيمة صغيرة يدخل فيها. ليش؟ لأن الناس بتفوت على المسجد كل واحد السلام عليكم السلام كيف الحاج، وما كان بيحب يرد النبي عليه الصلاة والسلام أحدا يسأله أو كذا، فيدخل في الخيمة خلاص ما بيدخل عليه حتى يتفرغ لقراءة القرآن لتلاوة القرآن ولذكر الله عز وجل. هذا الحكمة الأولى إخوة الإسلام من الاعتكاف. في حكم كثيرة، منها الحكمة الثانية، قال العلماء حتى يراجع الإنسان حساباته في رمضان. الإنسان يعتكف يخلو بنفسه حتى يراجع الحسابات، يعني إخوة الإسلام في زحمة الحياة وكثرة المشاغل أحيانا الإنسان مسلم ينحرف عن طريق الآخرة بدون ما يشعر، ينحرف عن طريق الآخرة بدون ما يشعر. فلما يكون له وقت خلوي بينه وبين الله سبحانه وتعالى وبينه وبين نفسه فيصير يراجع الحسابات، أنه أنا كيف وضعي، كيف صلاتي، كيف عبادتي، كيف طاعتي، كيف حياتي، هل هي على الصراط ولا عندي تقصير ولا عندي معاصي ولا تضييع للحقوق. فإذا رجع الحسابات هذا أمر مهم حتى يستدرك بعد ذلك. لذلك مهم جدا الإنسان يفعل مراجعة الحسابات في الإسلام، لأنه أحيانا الإنسان ينحرف بدون ما يشعر وبسبب الانشغال بالحياة ما بيراجع الحسابات، فيفاجئه الموت وعند الموت ببلش يستحضر أنه أنا منيح قادم على الله الآن بعد يوم ولا يومين أو ساعة زمن، هل أنا جاهز مستعد؟ بيراجع الحساب الوقت بلاقي حوله كتير مفرط فبيندم ما بقى في يستدرك، الآن ما بقى في يستدرك. لذلك من المهم أن يكون الخلوة ومراجعة الحساب في حياته، ما يكون عند موته حتى إذا أراد أن يستدرك أو يقوم انحرافه يستطيع ذلك. لذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام للناس أنه دائما يراجع حساباته. في حديث رواه الترمذي، حسنه الترمذي وكان ضعفه شيخنا الألباني رحمة الله عليه جميعا، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأمان. يقول عليه الصلاة والسلام: الرجل كيس العاقل من دان نفسه، أي حاسب نفسه، دائما بيحاسب نفسه بيراجع أنه أنا عملت هيك مزبوط ولا ما مزبوط، قلت هالكلمة منيح ولا ما منيح. من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. أما العاجز الإنسان الغافل كسول، من أتبع نفسه هواها بيمشي وراء الهوى وراء المعاصي وبيتمنى الجنة ويتمنى على الله الأماني، بيقول لك إن شاء الله الله غفور رحيم بيدخل الجنة، بس لا يكون له هذا. لذلك وصى النبي عليه الصلاة والسلام أمته أن يحاسبوا أنفسهم. ومهم هذا الحساب أخو الإسلام يكون في رمضان. لماذا في رمضان خاصة في المعتكف؟ لماذا في رمضان؟ قال العلماء: لأنه في رمضان تقل وساوس الشياطين، الشياطين تصفد فلا تصل إلى الإنسان بوساوسها كما تصل في سائر الشهور غير رمضان، فتقل وساوسها. فإذا أراد يحاسب نفسه لو كان غير رمضان كان الشيطان يزين له الباطل، بيكون على باطل شيء عم بيحاسب بس الشيطان يزين له الباطل اللي هو فيه، بس في رمضان الشياطين تقل وساوسها وحتى وساوس النفس تقل، قالوا تنكسر جموح النفس وتطلعها بسبب الجوع، الجوع يكسر النفس. فبيصير الإنسان بيحاسب نفسه بعيد عن الوساوس، وساوس الشياطين وساوس النفس، فبتكون محاسبته صحيحة، بتكون المحاسبة يا أخي الإسلام صحيحة. طيب الواحد منا الآن في رمضان قعد ساعة سواء بالمعتكف ولا غير المعتكف، بده يحاسب نفسه، ماذا يحاسب؟ شو بده يراجع؟ أي حسابات بده يراجعها؟ يا أخي الإسلام مثل أنت داخل على امتحان، في أسئلة ستسألها يوم القيامة. شوف روعة الإسلام أنه أعطاك تفصيل ما سيجري عليك بعد الموت، تفصيل كل دقيقة شو فيها، كل موقف شو فيه، تفصيل كامل. فأنت افتح الحسابات شوف ماذا ستسأل، أسئلة معروفة، الأسئلة معروفة اللي ستسألها، مشان هيك بتراجع الحسابات على هالأسئلة، تراجع استعداداتك لهالأسئلة. طيب شو هي الأسئلة؟ حديث رواه الترمذي وصححه كما صححه الشيخ الألباني رحمه الله عليهما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. في أربع أسئلة بدك تسأل يا عبد الله. لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن جسمه، حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن جسمه فيما أبلاه، وعن علمه فيما فعل فيه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه. أربع أسئلة. يقول عليه الصلاة والسلام: ما بتزول قدم عبد يوم القيامة، أي في الموقف ساعة الحساب، الساحة يوم القيامة في عرصات القيامة، لن تتقدم خطوة قبل أن تسأل يا عبد الله عن هالأسئلة. يسأل الإنسان عن عمره فيما أفناه، طيب والسؤال عن الإيمان أين يكون؟ يكون قبل ذلك، تقول الموقف يوم القيامة. أول الناس ما يبعثون من قبورهم يأتي منادي بأمر الله عز وجل، من الملائكة ينادي كما روى البخاري في صحيحه، ينادي: من كان يعبد الصليب فليذهب إلى الصليب، من كان يعبد الوثن فليذهب إلى الوثن. يقول ينادي منادي يوم القيامة: من كان يعبد شيئا فليتبعه، فيتبع أهل الصليب، فيذهب أهل الصليب إلى صليبهم، وليعبد الأوثان يذهب إلى وثنيه، فيبقى من يعبد الله من بر وفاجر. يعني اللي كان يعبد الشمس بيقول له الله ينادي يوم القيامة، يأمر ملكا ينادي، اللي يعبد شيئا فليتبعه، فليعبدون الشمس في الدنيا يتبعون الشمس، يعبدون القمر يتبعون القمر، اللي يتبعون يعبدون الصليب يتبعون الصليب، وكلهم إلى النار، يساقون إلى النار. ما يبقى في ساحة الحساب إلا من كان يعبد الله في الدنيا، بس اللي كان يعبد الله ما كلهم كانوا صادقين، بس كان يعبد الله أقل شيء في الظاهر. فهون يأتي الحساب. إذا بعد ما تصفى حساب الكفار بيجي حساب المسلمين. هنا موقع الحديث: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، أي بعد ما تصفى حساب الكفار. طبعا في ناس من المسلمين من هذه الأمة ما يسألون، يقول صلى الله عليه وسلم، والحديث في معنى أنه يدخل من أمتي 70,000 بغير حساب، يدخل في الحديث أنه بشر جبريل النبي عليه الصلاة والسلام بأمر ثم قال له: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة من غير حساب ولا عذاب. يعني في 70,000 من هذه الأمة ينادون بالأسماء: فلان فلان فلان، شو يا رب، شو على الجنة، ما في حساب. الله يجعلنا منهم، هول مسهل الأمور لهم، ما في حساب، لا بيوقف لا بيتعذب ولا بيأكل هم. طيب اللي واقف، اللي بقوا منهم من 70,000، شو مصيرهم؟ في رواية أنه من رحمة الله تعالى أعطى النبي عليه الصلاة والسلام مع كل 1,000 70,000، مع كل 1,000 70,000. طيب نرجع للحديث، اللي واقفين بالساحة الحساب في عرصات القيامة عن ماذا يسألون؟ أول سؤال يسأل عن عمره فيما أفناه. الملائكة تسألوا يا حسام عن الوقت، أنه أنت يا عبد الله دفتر، شو عملت بوقتك بعمرك، شو عملت، كيف أنفقت عمرك في طاعة الله ولا في المعصية؟ يقول الإنسان اليوم واحد يراجع حساباته، بنشوف أنه أكثرنا للأسف بتلاقي 99% من وقته للدنيا، بناء الدنيا، كيف بده يأمن مصاري، كيف بده يجمع مصاري، كيف بده يكبر تجارته، كيف بده يوسع تجارته، كيف يؤمن بيت لأولاده، كيف يؤمن مستقبل جامعات مدارس سيارة وضع كذا، كيف بده يحمي حوله يأمن كذلك. طيب هذا الوقت أنفقناه في هذا 90% 99% وواحد بالمية للصلاة والصوم وكذا، يعني حتى هالواحد بالمية من وقتنا اللي أنفقناه للصلاة ما كان جيد، ما كان يعني متقن، ما كان متقن. صلاة على السريع ما في لا خشوع، يعني حتى بالصلاة عم يفكر بالدنيا. فالإنسان يوم القيامة لما بيشوف، أو حتى في القبر، حتى في القبر أو قبيل موته بلحظات، لما بيستدرك الحساب بيقول إف أنا 99% من عمري من قوتي ومن همي كان للدنيا، والآن رايحة الدنيا، كل شيء جمعته من عمري رايح، لأن المال بده يتقسم، الزوجة الله أعلم تتزوج بعدي، البيوت الأولاد بياخذوها والأصهار بياخذوها، واللي أعددته للآخرة من صلاة وتأمل قرآن وحفظ القرآن وفهم القرآن وتضرع وتبتل وتأمل شيء قليل جدا، هل يكفيني لدخول الجنة أم لا يكفيني؟ هون الحسرة يا الإسلام. ليش الخلوة مهمة حتى تستدرك؟ لا فيك تستدرك، بس بقى هذاك الوقت ما بقى فيك. لذلك الله سبحانه وتعالى يوصي عباده مسلمين، يقول تعالى واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم، أي القرآن والسنة، واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. يقول تعالى اتبعوا القرآن والسنة قبل ما تتحسروا عند الموت أو في القبر أو في عرصات القيامة، تتحسروا على تقصيركم في طاعة الله، أي حتى لا تقول أن تقول نفس، أي حتى لا تقول نفس يا حسرة على ما فرطت أي قصرت في طاعة الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله أي قصرت في حق الله عز وجل. ما توقف هالموقف يا أخوة الإسلام، كون زادك للآخرة شيء قليل جدا بالكاد يوصلك للجنة، ومنك عارف بيوصلك ولا ما بيوصلك. لذلك في قصة جميلة أذكرها للعبرة، رواها ابن أبي الدنيا عن أحد التابعين اسمه مطرف ابن عبد الله الحرشي. ماذا يقول مطرف؟ يقول شاهدت جنازة ثم اعتزلت في ناحية قريبا فصليت ركعتين كأني خففتهما ولم أرضى إتقانهما. هذا الرجل الصالح مطرف ابن عبد الله ماذا يقول؟ يقول أنا كنت في جنازة عم بدفن ميت، فرحنا على المقبرة دفن الميت وانصرف الناس، أنا اعتزلت عن الناس ورحت على مكان قريب يمكن حرش أو بستان، فحبيت صلي ركعتين، صليت ركعتين بس بإلا كانوا خفاف وما كنت متقن فيهما، يعني ما كتير خشعت فيهما. يقول فغلبني النوم فنمت، فجاءني صاحب القبر في المنام اللي كان الآن اندفن إجا في النوم، فماذا يقول له؟ قال له صليت ركعتين. قال نعم ولكن لم أتقنهما، بس ما كنت في يوم كتير خاشع. فقال له إنكم أهل الدنيا، يعني نحن الآن بهذا الرجل ميت يقول له أنت الآن نحن ميتين أنتم أحياء، يقول إنكم تعملون ولا تعلمون، أما نحن فنعلم ولا نعمل. يقول له أنتم منكم عارفين شيء أهل الدنيا، نحن شايفين هون كل شيء بالآخرة، بس أنتم فيكم تعملون نحن ما فينا نعمل. قال إنكم تعملون ولا تعلمون وأما نحن فنعلم ولا نعمل. قال والله لأن ركعت ركعتيك هاتين خير لي من الدنيا بحذافيرها. بيقول شفت أنت هالركعتين اللي ما كتير خشعت فيهم، أنا بتمنى لو أرجع للدنيا بس صلي هالركعتين، أن أكون ركعت ركعتيك هاتين أحب إلي من الدنيا بحذافيرها، لو أتمنى بس يكتب لي في صحيفة عملي هالركعتين. في واحد آخر كمان رواية أخرى وهي بيقول يا ريت يكتب لي في صحيفة عملي بس كلمة سبحان الله أو الحمد لله. شوف الناس قديش نحن عندنا وقت وفينا نذكر الله وفينا نصلي وفينا نعبد وفينا نخشع وفينا نقول لا إله إلا الله وسبحان الله والحمد لله، مقصرين ما منقوله واهل القبور بيتمنوا بس هي دي جزات تسعيف تعملهم كلمه واحده او صلاه ركعتين واحده. لذلك هذا يا اخي الاسلام اول يسال الانسان عن وقته، يا عبد الله ليش انفقت وقتك في طاعه الله عز وجل. لذلك من هالمنطلق يا اخي الاسلام اكثر ما يبتلى الانسان ويصد عن سبيل الله بسبب الغفله، نسمي العلماء الغفله، يغفل عن الاخره. شو سبب الغفله؟ قال العلماء سبب الغفله نسيان الاخره. ليش انسان ينسى الاخره؟ الامام علي رضي الله عنه في حديث في اسناده ضعف ولكن اذكره للاستئناس به، كان في صحابته او جماعته فخطب فيهم خطبه، ماذا يقول لهم؟ يقول لهم اخوف ما اخاف عليكم اتباع الهوى وطول الامل، فان اتباع الهوى يصدكم عن الحق وان طول الامل ينسيكم الاخره. سبب غفله الانسان طول الامل. شو يعني طول الامل؟ ان الشيطان بيزين له انه انت انسان بدك تعيش كثير، يكون عمره 70 80 سنه بالوقت السابق يمكن تعيش 100 سنه. فلذلك هذا طول الامل يغري به الشيطان، يزين الشيطان الانسان انه بده يعيش كثير. لما بيعرف حاله بده يعيش كثير، يظن بده يعيش كثير، ببلش ما بدي يعيش كثير، بدي يظبط وضعي، بكره بكبر بدي مستشفى، بدي طبيب، بدي علاج فيزيائي، بيأمن بقى بدي جمع مصاري حتى أمن آخرتي. من هنا تأتي الغفلة بسبب الظن بطول البقاء. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرصه على أمته كان دائما يذكرهم بقصر العمر حتى ما يغفلوا، ما يقول أنا بدي أعيش 100 سنة أو 200 سنة خليني جاهز مصاري حتى ما تغفل يا عبد الله. كان النبي عليه الصلاة والسلام يوصي أمته دائما بقصر العمر، أنه ما تظن بدك تعيش كثير، ما تظن بدك تعيش كثير حتى ما تطمع في الدنيا كثير، حتى تستعد للآخرة. إذا في حديث رواه الإمام أحمد وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليهما أن النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل عليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وكان مضجعا فاتكأ، مضجع على حصير، حصير معروفة كان النبي مضجع عليه عليه الصلاة والسلام، فجلس فعمر رأى أثر الحصير على جنب النبي عليه الصلاة والسلام، شاف الحصير على جنبه يعني ظاهر انكشف يعني الكشح النبي عليه الصلاة والسلام. لما شاف عمر أنه الحصير مأثر على جنبه معلم، فضايع عمر فقال له يا رسول الله لو اتخذت فراشا أوثر من هذا ليش ما بتجيب لك فرشة أحسن ما تنام على الحصير، نام على الفرشة بترتاح جسمك بيرتاح، ما بتهيك بيعلم عليك والدنيا شوب، أكيد كان الدنيا شوب شناك علم. فهون النبي ذكره وصى، شو قال عليه الصلاة؟ قال يا عمر ما لي وللدنيا، ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب سار في يوم صائف فاستظل في ظل شجرة ساعة من نهار ثم راح وتركها. شوف كلمة بسيطة بيبين النبي عليه السلام حجم الدنيا بالآخرة. يقول أنا مثلي ومثل الدنيا، أي مثل الإنسان عموما والدنيا، مثل الإنسان مسافر في يوم طويل وشوب، يوم الصيف يكون طويل يوم طويل، فمر شجرة قعدوا ربع ساعة ساعة زمان وراح كمل السفر. يقول هيك حال الدنيا للآخرة، الآخرة مشوارها طويل والدنيا فيها هي استراحة ساعة زمان. فقال له أنا ما بدي الآن انشغل بالدنيا، بدي انشغل بالآخرة، لأن الدنيا كلها نص ساعة بقضيها كيف من كان، على الحصير ولا على الأرض ولا على الفرش بالبعض. شوف هذا الفهم، المسلم يكون عنده هذا الفهم، هذه وصية النبي عليه الصلاة والسلام ليش حتى ما يطمع كثير 100 سنة و 200 سنة. وكان النبي عليه الصلاة والسلام دائما في كل مناسبة يذكر الصحابة بجمال الجنة، وجه الجنة ليش؟ حتى يشدوا الحال يتحمسوا، يسمع الجنة هيك بيصير يتسابقون، وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض جنة. في حديث رواه الإمام الترمذي صاحب الشيخ الألباني رحمة الله عليه يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا من أهل الجنة اطلع فبدا سواره لطمس ضوءه ضوء الشمس كما تطمس الشمس ضوء النجوم. يقول عليه الصلاة والسلام واحد من أهل الجنة طلع على أهل الدنيا وبينت أسورته بس ذهب كشف أسورته لأهل الدنيا، يقول لطمس ضوء سواره الأسوار تأتي ضوء الشمس من جماله ومن لمعانه من الضوء اللي فيها كما تطمس الشمس ضوء النجوم. بهالأحاديث شو فيها فائدة؟ الإنسان بيقول لك يا أخي خلينا نعمل للجنة، ما بس بنينا بيت في الدنيا نبني بيت في الجنة نعمل لها. العلماء قالوا انه انت بالجنة يا عبد الله اذا ان شاء الله الله يرزقنا الجنة عندك بساتين، عدد الشجر اللي فيها عدد تسبيحاتك في الحياة الدنيا، عندك مليون شجرة ولا مليونين، هذا عنده مليون هذا مليونين، شو الفرق؟ هذيك سبح الله في الدنيا مليون مرة وهذيك مليونين مرة، تسبيح او تهليل او تكبير. لذلك هذه السؤال الأول إخوة الإسلام، دي أختصر الأسئلة الباقية لأنه ضاق الوقت، بس لأن موضوع مهم ما فيني أختصره نرجع. طيب السؤال الثاني يسأل عن جسمه فيما أبلاه، شو يعني عن جسمه فيما أبلاه؟ يعني الإنسان آخر شيء يضعف ويهرم ويضعف جسده، فالملائكة بتسأله إنه جسمك شو يعني أفنيته؟ هل أفنيته أتعبته في طاعة الله؟ ولا أتعب جسمك بالمسكرات والمخدرات والزنا فما عاد عندك قوة وكلك أمراض بسبب الخمر والمخدرات وكذا وكذا؟ هذا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة، يسأل عن جسمه فيما أبلاه. والسؤال الثالث عن علمه فيما فعل فيه، يسأل الإنسان عن علمه أنه هل تعلم من أمور دينه وأمور دنياه ما ينفعه؟ طيب إذا تعلم من أمور دينه ما ينفعه هل علمها أولاده وزوجته ومن يجب أن يعلمهم؟ هذا يسأل عنه الإنسان يوم القيامة. يعني أنت ما بس تعلمت أركان الإسلام وأركان الإيمان، إذا تسأل أنه هل علمت لأولادك ولا تركتهم هيك ما نكسل عنهم؟ هل علمتهم الصلاة؟ هل علمتهم الصوم؟ إلى آخره يسأل عنه الإنسان. وأهم شيء أخوة الإسلام أنك تراقبه بنفسك أنت وعم تعمل خلوة، النية. لا شو بينفعك صلاة وصوم يوم القيامة ما تكون لله؟ شو بينفعك؟ كله بيروح. فتعلم إخلاص النية لله هذا علم، الإنسان بيراقب نفسه. في حديث رواه النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه أن رجلا جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فشوف سأله سؤال، شوف ما أجمل السؤال، قال يا رسول الله عليه الصلاة والسلام أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ الودي سألك يا رسول الله عليه الصلاة سؤال، إنسان يغزو يجاهد في سبيل الله بس نيته أمران، عنده نية شيئان، شو الأول؟ الأجر عند الله، يجاهد في سبيل الله ينوي الأجر عند الله، بس عنده نية تانية شو هي؟ الذكر، أنه يسمع الناس أني مجاهد، خلي الناس تعرف أنا مجاهد. أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر؟ الأجر يعني الثواب، الذكر يعني الشهرة، فما له؟ شو له عند الله؟ نص الأجر ولا الربع؟ لأنه ما نوى كله لله، نص لله نوى نص للشهرة، فما له؟ قال له عليه الصلاة والسلام لا شيء له، ما له شيء، كل جهاده باطل. فالرجل استغرب قال يا رسول الله، عاد الشيء مرتين ثلاثة، يا رسول الله رجل غزا ينوي الأجر ينوي الجنة ينوي مرضات الله بس كمان بده شوية شهرة، قال له لا شيء له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه. الله لا يقبل العمل الطاعة صلاة وصوم وجهاد إلا ما كان لله 100% صافي لله 100% إلا ما كان له خالصا وابتغي به وجهه، أما 50% لله و50% للنفس ما يقبل شيء منهم. لذلك اقرأوا السيرة المسلم، شوفوا حياة النبي عليه الصلاة والسلام كيف كان يربي الناس على الإخلاص، على الإخلاص. في حديث جميل جدا بذكره بسرعة، حديث رواه البخاري متعلق بالاعتكاف، النبي عليه الصلاة والسلام لما اعتكف تقول عائشة اعتكف النبي عليه الصلاة والسلام في العشاء والآخر، فكنت أضرب له الخباء، قلت له أنا اللي بجيت على المسجد وعملت له الخيمة، ظبطت ورتبت وجمال. تقول فكان النبي يصلي الصبح يدخل خيمه، كان النبي يصلي الصبح بالناس في المسجد النبوي، بعدين يدخل خيمته ببلاش يذكر الله ويرتل القرآن إلى آخره. تقول عائشة فاستأذنته إني كمان بدي أعتكف في مسجد أعتكفي ليش لا. تقول فبنيت خباء لي، عملت خيمة جنب خيمة النبي. شفتها حفصة رضي الله عنها، شفت عائشة عملت خيمة جنب النبي عليه الصلاة والسلام، غارت حفصة. فقلت لها عائشة بدي أعمل خيمة مثلك الله يكرمك. كان يحكي مع النبي يأذن لي، فكانوا بيستردوا عائشة لأن النبي كان يحبوها عليه الصلاة والسلام، يعني ما بدأ السعد مباشرة حتى النبي ما يريد من طريق عائشة. فعملت حفصة خيمة جنب خيمة عائشة. أم المؤمنين زينب بن جحش رضي الله عنها شافت خيمتين، وأنا ليش لا، عملت خيمة ثالثة جنب خيمة حفصة وعائشة. والنبي ما نداري بشي عليه الصلاة والسلام، لما طلع من خيمته في المسجد طلع هيك ثلاث خيمات، فسأل الصحابة من هو عارف شو بيه، قال لمن هذه، لمن هالخيام، فقالوا هذه واحدة لعائشة واحدة لحفصة واحدة لزينب. فقال صلى الله عليه وسلم آل البر أردنا بهذا، هل أراد وجه الله بهذه الخيام بهذا الاعتكاف؟ آل البر أردنا بهذا، أراد بهذا وجه الله الاعتكاف للنسوان، ولا الغيرة دفعتهم للتنافس على القرب من النبي صلى الله عليه وسلم. النبي ما قطع، ما قال هيك يعني نيتهم، بس شك في النية، انه انتم شو نيتكم؟ نيتكم انه تتقربوا الى الله، ولا بدكم تنافسوا بعض كل واحدة تضرها بغار من التانية، وهذه شافت عملت خيمة بتعمل خيمة مثله، هذا ما ينفع عند الله عز وجل، ما يقبل الاعتكاف. لذلك شو عمل عليه السلام؟ قوض خيمته خباءه وترك الاعتكاف، قال له خليكم اعتكفين، وراح هو عليه السلام لتصحيح النية، لأن شعر أنه هالنية ما نصافي. آخر واحد يا أخي الإسلام، ويسأل عن ماذا، عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. هذا سؤال خطير، نسأل الله السلامة. يسأل عن ماله، تبي الفقير اللي ما عنده مال ماذا يفعل به؟ بعد الأسئلة الثلاثة الفقراء دغري على الجنة، ويبقى الأغنياء يسألون. وهنا عدل الله تعالى أنه الغني يتمتع بالدنيا، الفقير ما تمتع، لذلك الله تعالى يعوده بالآخرة، بفوته على الجنة قبل الأغنياء. بداش الفترة الزمنية، يقول صلى الله عليه وسلم في حديث رواه البخاري رواه الترمذي وصححه الألباني وغيره، يقول صلى الله عليه وسلم يدخل فقراء أمة الجنة قبل أغنيائها بنصف يوم، وذلك 500 سنة. يعني يوم من أيام الآخرة يساوي 1000 سنة من أيام الدنيا. يقول النبي عليه الصلاة والسلام الفقراء لأنه ما بيسألون عن أمواله، ما عنده مصاري، فدغري بعد 3 أسئلة الأولى جاوب عليها صح فوت على الجنة. بيفوت الغني عم يسأل عن ماله، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، قداش الوقت؟ نصف يوم من أيام الآخرة، يعني بيساوي بالدنيا 500 سنة. يسبق الفقراء الأغنياء بالجنة، بيتمتعوا فيها 500 سنة قبل ما يجي الغني على الجنة. يقول حديث رواه البخاري عن أسامة بن زيد، يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم قمت على باب الجنة، النبي يقف على باب الجنة حتى يدخل أمته يأمن عليهم عليه شفقته على أمه، قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها فقراء المساكين، عفوا قمت على باب الجنة فإذا عامة من دخلها المساكين، يعني إن الفقراء. طيب وين الأغنياء؟ يقول وإذا أصحاب الجد محبوسون، أصحاب المال السيهم بالساحة عم يسألون عن أموالهم. وإذا أصحاب الجد أصحاب المال محبوسون، أي سيهم عم يسألوا، غير أن أصحاب أهل النار قد دخلوا إلى النار، مثل ما أن أهل الأوثان وكذا كان من زمان رحوا على جهنم. قال وكنت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء. نسأل الله السلامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ارحمنا إنك بنا راحم، اللهم لا تعذبنا إنك علينا قادر. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا، اللهم تقبل منا صالح أعمالنا وتجاوز عن سيئها يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك. اللهم أدخلنا الجنة بلا حساب ولا عذاب. اللهم هون علينا سكرات الموت، اللهم هون علينا وحشة القبور، اللهم هون علينا الموقف يوم القيامة يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولأبائنا وأمهاتنا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم أكرم نزولهم ووسع مدخلهم وافتح لهم باب إلى الجنة يأتيهم من روحها وريحانها. واسقنا وإياهم من حوض نبيك شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.